أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. أشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيب خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ رسالة أدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، ومحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هذا درسنا 23 إن شاء الله جل وعلا من تصحيح المفاهيم، ولا زلنا مع العنصر الأول، الآيات المظلومة، وعلى وجه الخصوص مع الإسرائيليات التي اتهم بها الأنبياء والرسل. وسبق الكلام عن مجموعة من الأنبياء والرسل أو من قصصهم التي ذكرت في القرآن الكريم، وأشرنا إلى ما فيها من إسرائيليات من أجل أن نأخذ الحيطة والحذر. من بين هذه الإسرائيليات في قصص الأنبياء والرسل قصة نبي الله إلياس عليه السلام. قال تعالى: وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. هذه الآيات في سورة الصافات، وهي تتحدث عن نبي من الأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم صراحة، وإن كانت القصة مجملة ولم يبين الله عز وجل أين بعث إلياس ومتى بعث ومن هم القوم الذين أرسل إليهم، لكن عند الكلام عن إلياس نجد إسرائيليات متنوعة. من بين هذه الإسرائيليات أن البلد التي أرسل فيها إلياس عليه السلام كان لها ملكا جبارا عملاقا، كانت له زوجة، فمات الملك وبقيت الزوجة، فصنعت لزوجها تمثالا وجعلت له حدقتين من الياقوت وزينته ألبسته تاجا وأسمته بعلا، وصارت كلما دخلت عليه قبلته وحيته وسجدت له، ثم تزوجها رجل آخر فكان ملكا، فأمرته أن يعبد صنمها الذي تعبده، وصار له سدنا أي خدم لذلك الصنم، كانوا 70. وفي أيام هذا الملك أرسل الله عز وجل إلياس فأمر الملك بعبادة الله وحده ونبذ عبادة هذا الصنم أو غيره، لأن الله عز وجل هو الذي خلق وهو الذي رزق، هو الذي خلق الآباء والأجداد كما خلق الأبناء والأحفاد، فلماذا يدعون الله عز وجل ويعبدون صنما كان تمثالا لبعل أو لزوج؟ لكن السدنة ضحكوا على الملك وقالوا له نحن في رغد من العيش ونأكل ونشرب والآلهة رضي عنا فنحن على ما نحن عليه، فمال الملك إلى رأي السدنة ونبذ إلياس وطرده، فغضب إلياس عليه فطلب من الله عز وجل أن يعذب قومه. هذا كلام محتمل، لكن بعد هذا الله عز وجل قال له أوكلت أمرهم ورزقهم إلي. قال له أنت عاوز تعذبهم، أنا أوكلت رزقك إليهم. فقال إلياس أن يمنع عنهم القطر من السماء المطر 3 سنوات، وصعد إلياس على جبل أنبع الله له عينا خاصة يشرب منها ويتطهر بها، وصار الناس في قحط شديد وجوع شديد وجهد جهيد. فبعد أن بلغوا هذا المبلغ من العناء والجوع لجأوا إلى آلهتهم يطعمونها، تقربون إليها ويطلبون منها أن ترزقهم وأن تمطر السماء عليهم، لكنها لم تسمع ولم تبصر ولم تنفع ولم تضر. فغضب الملك على السدنة وقال لهم إله إلياس خير من آلهتكم، وإله إلياس كان أسرع استجابة من آلهتكم. فبدأوا يبحثون عن إلياس حتى وجدوه وطلبوا منه ما يريد. قالوا له انت عاوزه؟ قال انبذوا آلهتكم واخرجوها من بيوتكم والقوها. ففعلوا، فدعا إلياس عليه السلام ربه فأمطرت السماء وأنبتت الأرض الكلأ والعشب الكثير. دي قصة مهلهلة وواضح فيها إنها إسرائيلية جل ما فيها، وإن لم يكن كل ما ورد فيها. كون إلياس عليه السلام يدعو ربنا إنه يجوع الناس، وربنا يقول له طيب أنا أوكلت رزقهم بإيديك، ده كلام غير مقبول وغير معقول ولا يصح عقلا ولا نقلا. دي إسرائيلية وردت في قصة إلياس، وأكثر منها ما ورد إنه إلياس عليه السلام قيل إنه هو الخضر صاحب موسى اللي ورد حكايته في سورة الكهف، ودي من الإسرائيليات، وأوردوها في حديث وحاولوا رفعها للنبي عليه الصلاة والسلام، وكل ما رفع النبي عليه الصلاة والسلام فهو في حكم الموضوع أن إلياس هو الخضر. وأسمع من هذا قالوا إلياس رفع إلى السماء كما رفع عيسى بن مريم، وتلاقي الإسرائيليات المذكورة في قصة إلياس إنه طلب من ربنا يجعله كالملائكة، فرفعت عنه شهوة الطعام والشراب وصار لا يأكل ولا يشرب. وأوحى الله إليه إنه في يوم من الأيام هتجد دابة في لونها كأنها اللهب أو النار، فاركبها ولقى الدابة وعرج به إلى السماء، فهو لا يزال في السماء حيا. وده كلام برضه من الإسرائيليات. وأيضا من مهارات الإسرائيليات في قصة إلياس عليه السلام، ما رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسند إلى أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بيقول كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، كنا في الصحراء وإذا بي أرى رجلا حملاقا طوله 300 ذراع أو يزيد، فقال لي من أنت؟ فقلت أنا أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقرئه مني السلام. فقال ها هو الآن يسمعك. فاجتمع الرسول عليه الصلاة والسلام بإلياس وسلم عليه وقال له يا رسول الله إني أظل طوال العام لا آكل ولا أشرب، أظل صائما إلا يوما واحدا في العام وهذا يوم فطري، فاجلس لتتناول طعاما معي. فجلس النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بمائدة نزلت من السماء، فأكل النبي عليه الصلاة والسلام مع إلياس. قال ودعاني فأكلت معهما ثم ودعني وودعت، انتهى الحديث. دي إسرائيليات مذكورة في قصة إلياس عليه السلام، فيجب أن تفطن لذلك أن تنتبه ليه. لا ربما حدود صحيح الخضر هو إلياس وإلياس هو الخضر، واحد يسألك يقول لك صحيح إلياس رفع إلى السماء كما رفع عيسى بن مريم والحكاية دي كلها. القرآن الكريم لم يذكر شيئا من هذا، وأدمج أو اختصر قصة إلياس عليه السلام حسب المناسبة بين ذكر الأنبياء الذين ذكروا في سورة الصفات، لكن يبدو الجماعة القصاصين ما عجبهمش إن القصة تبقى صغيرة كده في القرآن، فقال يلا بقى يعني نطول القصة وناخد مثلا الدرس كله في إلياس. فنقول وقول يا عم جابر في إلياس زي ما انت عارف مثلا، أمال يعني هياخد إلياس شوية صغيرين كده زي اللي قالتهم الآيات؟ فإن إلياس لنا المرسلين قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين، وانتهت القصة. ومعروف في التاريخ الإسلامي إنه جاءت أو سقطت بل قرون طويلة اشتهر فيها أناس يعرفون بالقصاصين، زي ما كده في وعاظ وفي خطباء كان في ناس مهمتهم ان يقعد يقص حكايات. فطبعا لما يجي يحكي حكايه سيدنا الياس ولا لقيت غير 3-4 قصص دول، طب ما لازم يالف. فالفوا بقى حكايات روايات في سيدنا الياس عليه السلام. انا اشرت لك على اهم ما في الاسرائيليات التي ذكرت، فانتبه لذلك واحترز منه. نطلع على الرسول عليه الصلاه والسلام. من الإسرائيليات التي ذكرت في قصص الأنبياء والرسل، إسرائيليات ذكرت عن سيدنا إسماعيل عليه السلام أو إسحاق عليه السلام، وأقصد الاختلاف حول الذبيح، من هو الذبيح، إسحاق أم إسماعيل. الآيات التي نريد أن نشير إليها في سورة الصفات أيضا في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، إلى أن قال الله عز وجل وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين
فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. هذه الآيات الكريمة آيات واضحة ومحكمة وتبين بالوضوح وبصراحة أن الذبيحة إسماعيل عليه السلام ومع هذا الوضوح يعتريك العجب وأنت تجد من هذه المسألة من الذبيح إسحاق أم إسماعيل تجد منها إشكالات علمية
ومسألة كبيرة تناقش وتدرس وتدرس ويمكن لواحد أن يأتي فيأخذ رسالة علمية ماجستير أو دكتوراه ليناقش من الذبيح إسحاق أم إسماعيل مع وضوح الآية. طبعا على الرغم من هذا الوضوح لكن في مشكلة كبيرة روايات يحاول البعض أن يرفعها للنبي عليه الصلاة والسلام ويحاول البعض أن يصحح هذه الروايات ليثبت أن الذبيح إسحاق وجاءت كده حديث صريحة مش صحيحة صريحة تقول الذبيح إسحاق وابتلي إسحاق بالذبح فصبر وأخذ النسابون يرفع هذه الأحاديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال المحققون من أهل العلم كل ما رفع منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو موضوع. لكن في الحقيقة روايات كثيرة وأثار أكثر وطبعا لما تكثر الروايات بعض الناس يقول لك كثرة الروايات يدعم بعضها بعضا وبناء عليه خرج على الناس بأنه الذبيح هو إسحاق وأيدوا هذا بأقوال بعض التابعين واستأنسوا ببعض الآثار الواردة على أن الذبيح إسحاق واستشهدوا بالتوراة المحرفة التي قالت يا إبراهيم خذ ابنك وحيدك وبكرك إسحاق فاذبحه. وهنا لنا وقف سيدنا إبراهيم عليه السلام تزوج سارة ظلت معه سنين عددا إلى أن بلغ من الكبر عتيا ولم ينجب منها إلى أن أهديت هاجر المصرية بعد رحلة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام إلى مصر. وكان ما كان من أمر الملك مع سارة التي حفظها الله كما سيأتي بعد في الكلام عن عصمة الأنبياء إن شاء الله. وأهداها هاجر التي قامت سارة بدورها وقالت يا إبراهيم إن الله لن يرزقك مني الولد فادخل على تلك الجارية فلعل الله عز وجل يرزقك الولد منها. فبنى إبراهيم بها وأنجبت إسماعيل وكما تقول التوراة وكان أبرام يعني إبراهيم ابن 86 من عمره. إلى أن كبر إسماعيل وأخذت أمه هاجر تداعبه فأكلت الغيرة قلب سارة التي قالت لا أجتمع مع تلك الجارية في مكان واحد يا إبراهيم خذ الجارية وابنها واغرب عن وجهه. والتوراة بتقول فغضب إبراهيم وحزن من كلام سارة فأوحى الله عز وجل إليه لا تحزن وخذ هاجر وولدها إسماعيل وهاجر بهما إلى فاران يعني إلى بلاد مكة الاسم القديم لمكة فإن الله عز وجل سيرزقك بإسحاق وتكون لك منه أمة كما يكون لك من ولدك إسماعيل أمة عظيمة. بعد هذا كان إبراهيم عليه السلام قد أتم 100 وكان ما كان من أمر نزول الملائكة من أجل تعذيب قوم لوط يمر على إبراهيم عليه السلام يحملون له البشارة وقدم لهم واجب الضيافة وامتنعوا عن الأكل لأنهم ملائكة لا يأكلون ولا يشربون وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا رحمة الله عليكم أهل وبركاته أهل البيت. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. تقول التوراة ورزق إبرام يعني إبراهيم بإسحاق وهو ابن 100 سنة. الكلام ده اللي قاله القرآن واللي قالته التوراة يبين الآتي على وجه القطع واليقين للظن والتخمين أن الابن البكر الوحيد لإبراهيم هو من؟ إسماعيل. رواية التوراة في روايتين يعني بعض النسخ التوراة تقول خذ ابنك الوحيد إسحاق الثانية بتقول خذ ابنك ذكرك وبرضو كاتبينها إسحاق بن قتيل. في الحقيقة واضح جدا ان كلمة اسحاق محرفة، وده من ضمن التحريف في التوراة، وهو من التحريف الواضح، لانه كان ممكن تعمى وتغطى لو كانت العبارة خذ ابنك اسحاق ماشي خلاص محدش هيكذبها ولا يقول دي مفتراه ولا دي محرفه، لكن كل الروايات بتقول ابنك بكرك ووحيدك، والبكر الوحيد هو اسماعيل، وبنص التوراة ان اسماعيل مولود قبل اسحاق ب 14 سنة، اسماعيل وابراهيم ابن 86 سنة، واسحاق وابراهيم ابن 100 سنة، يبقى بينهم 14 سنة، فالذكر الوحيد هو اسماعيل وليس اسحاق. وبعدين الايات قالت رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، وصفة الحلم هنا لانه بيقول له انا هذبحك ما فلعصش معاه، يقول له هذبحك يقول له ماشي راضي وصابر، صبر ورضي، يا بني اني ارى في المنام ان اذبحك، ما لهوش دي اضغاث واحلام، قالوش انت كبرت وخربت، زي ما مثلا اخوة يوسف قالوا لابيهم انت فنت وخربت تالله انك لفي ضلالك القديم، وقال لهم لولا ان تفندون يعني تقول عليه خربت، هنا ده ما قالش يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. ولما غافل من العاطفة بتاعت الاب ليشوف وشه فيرفت ليه، قال له لا اغلي وشي للارض وادي القفا وجزء من السكين واتوكل على الله واطمئن وانا، فعشان كده ربنا سماه ايه حليم. في الوقت اللي قال على سيدنا اسحاق فبشرناه بغلام عليم، هناك في قصة او في سورة الذاريات، هل اتاك نبأ ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم قال الا تأكلون، فاوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم، فاقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم. الآية طيب هنا الآيات تتكلم عن الابن الحليم الذي أمر بالذبح فصبر، إنما إسحاق وصفته بأنه حليم بأنه حليم، وإسماعيل بأنه حليم، يبقى هنا الآيات وإن لم تذكر اسم إسماعيل صراحة لكن واضح من خلال ما وصف به إسماعيل من الحلم وإسحاق من العلم أن لا تتكلم عن إسماعيل. غير كده القرآن لما بشر سارة بإسحاق قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني بشرت أنها هتلد إسحاق وهتعيش لغاية لما تشوف ولد إسحاق اللي هو الحفيد بالنسبة لها يعقوب عليه السلام. طيب فكيف يتناسب البشارة بالولد وولد الولد ثم يؤمر إبراهيم بذبح الولد وقد بشر بأنه سيكون له حفيد منه؟ ثم كما رأيت من باب الاستئناف، من باب الاستئناف رأيت أن التوراة تقول خذ ابنك بكرك ووحيدك، يبقى كده كل النصوص بتتعاظم وتبين ان الذبيحة اسماعيل عليه السلام. غير كده جلس بعض الصحابة في مجلس معاوية وهو امير للمؤمنين انذا فاختلفوا من الذبيح، إسحاق أم إسماعيل، فقال بعضهم إسحاق وقال بعضهم إسماعيل. وعلى كل دول لما يختلفوا لهم الحق، يعني لهم حق في ان يعودوا يقولوا مين ده ولا ده، مش الحق في انه إسحاق ولا إسماعيل. لا، عاوز اقول لما الناس يعني تبقى في عز وقوة وفي منعة والخلافة قائمة ودولة الإسلام عزيزة، يعني يبقى المسائل الفرعية لها مجال للنظر. إنما إذا كانت الأوضاع على غير كده، هل يبقى المسألة ندور على الأساسيات وننسى الفرعيات؟ الشاهد إنه عايزين نتنكشف. فسيدنا معاوية قال: على الخبير سقطتم، بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من الأعراب وقال: يا رسول الله، هلك المال وهلك الرجال والزرع والبر، وتركت الأرض يابسا والوجوه عابسا، وقد جئتك يا ابن الذبيحين لتدعو لي أو تدعو لنا. فلما قال له يا ابن الذبيحين، تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا معاوية، ومن الذبيحان؟ فقال: لما أمر عبد المطلب في المنام بحفر بئر زمزم، نذر إن يسر الله حفرها أن يذبح ولدا من أولاده العشر، ويسر الله حفرها وأراد أن يوفي بنذره، واقترع، فكانت القرعة على عبد الله ابن عبد المطلب والد النبي عليه الصلاة والسلام. مرة تلو المرة لغاية 10 مرات. فقالوا له: أوفي بنذرك ولا تذبح ولدك، واجعل بدلا من ذبح ولدك ذبح 100 ناقة. فذبح 100 ناقة وفدى ولده عبد الله، فكان هذا هو الذبيح الأول، أما يعني هو الذبيح الأخير هو ولد النبي عليه الصلاة والسلام، أما الذبيح الآخر فهو إسماعيل عليه السلام. ومضت الأيام، فذكر هذا لعمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه في خلافته، فقال رضي الله عنه: ما كنت أنظر لهذا ولا ألتفت له، يعني ما كنت حط في ذهن أن المسألة فيها خلاف إسحاق ولا إسماعيل. وبعدين العبرة عنده، أو المقصود هو العظة والعبرة، مش ذا الذبيح مين ولا. فلما قيل له، استدعى رجلا كان يهوديا فأسلم، فسأله: من الذبيح؟ فقال: إنه والله إنه إسماعيل يا أمير المؤمنين، ولكن اليهود يحسدونكم معشر العرب على أن يكون هذا الشرف لكم وليس لهم، فمن ثم حرفوا التوراة. الشاهد في الكلام ده كله إنه هتجد في كتب التفاسير صفحات مطولة فيها ذكر الخلاف: من الذبيح، إسحاق أم إسماعيل؟ وقد رأيت الحق والصواب فلا تعدل عنه ولا تلتفت إلى ما سواه، وربما وجدت رأيا وفقت للآراء، قول الذبيح إسحاق والذبيح إسماعيل، يعني كأنه عملية الذبح اتكررت 2 مرات، وابتلي إبراهيم بذبح ولدي إسماعيل مرة وإسحاق مرة، وهذا كلام لا دليل عليه فلا تلتفت إليه. نصلي على رسول الله. طيب، من الإسرائيليات التي ذكرت في حق الأنبياء والرسل ما ذكر في حق إمام الأنبياء وخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم في موضعين في القرآن الكريم، في سورة الحج قال تعالى:
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد.
هاتان الآيتان في سورة الحج فسرتا تفسيرا خاطئا. قالوا ايه؟ ان الشيطان بيلقي وساوس وبيلقي كلمات يوحيها للنبي او للرسول. اما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. قالوا تمنى يعني قرأ، فيلقي الشيطان أثناء قراءة النبي أو الرسول كلمات يظنها الناس وحيا وليست بوحي، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويبينها للناس بعد كده ويحكم الله آيات. قالوا والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم إلى أن بلغ قول الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. قال بعدها: إنهن الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. ودي اسمها قصة الغرانيق، القصة المكذوبة، ومع وضوح كذبها انها من الاسرائيليات واضحة كذب والافتراء والبهتان، لكن اخذت سجالا مطولا بين علماء المسلمين صح ولا خطأ، حق ولا باطل. فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام زاد في القراءة يمتدح أصنام المشركين بقول إنهن الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. فقال المشركون: ما رأيناه يمتدح آلهتنا كما امتدحها قبل هذا اليوم. ودعموا هذا الكلام برواية صحيحة في حديث البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ سورة النجم فأتمها فكانت أولى الآيات التي نزلت بها سجدة تلاوة، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم فسجد معه المسلمون والمشركون. قالوا بس دي رواية البخاري والبخاري ما فيهوش كلام، وما دام سجد المشركون مع المسلمين يبقى سجد المسلمون لما في السورة من توحيد، وسجد المشركون لما النبي عليه الصلاة والسلام امتدح أصنامهم وقال إنهن الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. إيه على قصة الغرانيق؟ لغاية النهاردة بعض طلبة العلم المتشدقين المتنطعين يقعد يسألك عن قصة الغرانيق صح ولا خطأ. والشيء الغريب أن المفسرين أوردوا كل الروايات اللي ذكرت في قصة الغرانيق وحاولوا يقووا بعضها بعضا وحاولوا يصححوها وأضعوا أسانيد صحيحة. القضية ما فيهاش كده أبدا. كل أحاديث قصة الغرانيق اللي وردت مرسلة، يعني من قسم الضعيف، سقط منها الصحابي، يعني اخترعها قوم كانوا ينتسبون للخوارج وكثرت فيهم. غير كده كل الاحاديث خرجها ابن كثير وكان يعلق بانه حديث منكر. وما رفع الى النبي عليه الصلاة والسلام فهو موضوع. وبعدين الروايات يقول لك ايه، النبي عليه الصلاة والسلام قال كده هو وصاح، ورواية تقول لا ده كان نايم، ورواية تقول سمعها المشركون ولم يسمعها المؤمنون، مش عارف رواية ايه روايات. طب ازاي؟ قالوا اهو النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقرأ انتهز الشيطان سكتة من السكتات، فرح حط الايتين دول فسمعها الناس يعني ايه فتداولت بينهم. وده كلام غريب، يعني هي المسألة يعني تمثيليات ابدا. ازاي النبي بيقرأ الناس سكتة، الشيطان يعني تمثل صوت النبي عليه الصلاة والسلام وراح قال الايتين دول، ولا قالهم على لسانه، ولا هو اللي زعها، وازاي سمعها المشركون ولا سمعهاش المسلمون، وازاي والثاني يقول لك لا سمعها المسلمون والمشركون. وبعدين لما الايات تقول افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى، لما تيجي الزيادة هنا انهن الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى، وبعد كده يعني في ذم للاصنام، وجول ايتين دول بمثابة المدح، وبعد كده يأتي ذم ثاني. طب ازاي؟ لا يقول بهذا عقل، والنبي عليه الصلاة والسلام اعقل العقلاء، فيجي يمتدح الاصنام يذم الاصنام في الايتين في السورة، وبعدين يمتدحهم بالايتين اللي الشيطان القاهم على لسانه، وبعدين يرجع يذم الاصنام زي ما في الايات. افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى ألكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمة ضيزى ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فعشان النبي عليه الصلاة والسلام يمتدح الأصنام وبعدين يذم الأصنام ذات نار، لما يقول الغرانيق العلى وشفاعتهم ترتجى، وبعدين يقول إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم فكيف؟ وبعدين يعني إيه الغرانيق؟ ولم يرد في لسان العرب لا شعرا ولا نثرا كلمة الغرانيق، وكل الذي ورد مفرد هذه الكلمة الغرنوق، وهو اسم لطائر. أما كلمة الغرانيق كلها وردت في لسان العرب نثرا أو شعرا لم ترد، وكونها ذكرت على أصنامهم لم يحدث. فلماذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء وحصلهم اسم كبير قوي وتخين كده ومجعلص وغرانيق العلا وبعدين شفاعتهن ترتجى، وبعد ذا كله أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان فكيف؟ ولكن رأينا من يحاول أن ينفصل للأحاديث والروايات والأحاديث صحيحة ويبقى قصة الغرانيق صحيحة. طب ازاي؟ قالوا ما في ايات في سورة الاسراء ممكن تساند رأينا. ايه الايات؟ هناك قال الله عز وجل
ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. طيب لما تيجي الآية دي اللي بتقول ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، ده الآية بتقول كدت، إنما أنتوا بتقولوا حصل فعلا، أنتوا بتقولوا حصل فعلا، إنما ديك بتقول كدت، كدت تركن إليهم، إنما أنتوا قلتوا ده كاد مش كاد، ده ركن بالفعل وطال بالفعل، يبقى الآية دي غير دي. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال ثبتناك وقد ثبتنا، فلم يرسل اليهم ولم يحدث منه ادنى ركوع صلى الله عليه وسلم. وبعدين جاءت في مجال ثاني لما المشركون قالوا يا محمد نعبد الهك سنه وتعبد الهتنا سنه، لعل النبي عليه الصلاه والسلام اخذ يفكر برهه قول طيب انا لو قبلت المبدأ ده وجاء المشركون يعبدوا الله سنة، اكيد لو عبد ربنا مش سنة ده لو يوم مش هيرجعوا تاني. ده تفكير بشري انساب النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا لحظ، لان المسألة عندنا الغاية لا تبرر الوسيلة. مش معنى انه يجوا وبعدين اقول لهم لا ما ترجعوا، ما هم مش هيرجعوا، طب افرض رجعوا يبقوا مرتدين وهنقتلهم، طب فين الشرط؟ والمؤمن عند الشروط. قال لا، هم ربنا سبحانه وتعالى نهاه وقال له ما تركنش وليس عليك هداهم ونزلت قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. انما هنا النبي عليه الصلاة والسلام كون يمتدح الأصنام، طب إزاي يمتدح الأصنام وقد جاء بتوحيد الملك العلام؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يمتدح الأصنام ويسميها الغرانيق العلى، أما الغير يعمل إيه؟ هو يمتدح الأصنام يبقى غير يسجد بقى ويعبد. وفين وهو وغيره من الأنبياء ولقد أوحي إليه وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يجي يقول على الأصنام إنهن الغرانيق العلى، ونعتذر يقول لك لا ما هو ده الشيطان اللي عمل كده. الشيطان؟ طب الشيطان يعملها معايا ومعاه، إنما يعملها مع العباد المخلصين أو المخلصين. طب والأنبياء مش على رأس هؤلاء العباد المخلصين؟ ما الشيطان قال فوعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وسواء كانت المخلصين بالفتح أو المخلصين بالكسر الشيطان يليه ما قدر على المخلصين ولا على المخلصين. وأئمة المخلصين والمخلصين هم الأنبياء والمرسلون، وسيد الأنبياء وإمام المرسلين محمد. يبقى الشيطان يقرب منهم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. لما ما يكونش ليه سلطان على العباد العاديين او المخلصين فكيف يكون له سلطان على امام المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ المسألة غير واردة من اساسها. كل ناس ما يقدروش يستوعبوا الاية، ما يقدروش يفهموا الاية صح، ما يقدروش يفسروا الاية صوابا، مش يروح يجيب لك قصة الغرانيق ودخل سورة النجم مع سورة الإسراء ويعمل لي تحبيشة
عشان يطلع منها انه النبي عليه الصلاة والسلام امتدح الاصنام، وفي مانع نمتدح الاصنام ونمتدح المنافقين ونفضل ونزمل لكل واحد والكلام الفاضي ده كله.
نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح جدا ان قصة الغرانيق قصة اسرائيلية مكذوبة، فيها اتهام صريح واضح للنبي عليه الصلاة والسلام. انا اعتقد ان اعتقاد مثل هذه القصة يورث الكفر والعياذ بالله، لان ده اتهام صريح للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، بل فيها رميه بالشرك واذا امتدح الاصنام واثنى عليها وانه يزود من القرآن ولا ينقص. ده معروف انه النبي عليه الصلاة والسلام عشان يزود في القرآن ونقص، ده مسألة في غاية الخطورة. ده ربنا سبحانه وتعالى قال
ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
سبحان ربي العظيم، سبحانك ربي، هذا بهتان عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يسند إليه وينسب إليه إنه لعن الأصنام، إنهن الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، وكل ده عشان بعض الناس مش قادرين يفسروا آية عن إيه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. والله كل ما في المسألة قالوا إن الشيطان بيحاول يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني إذا حدث النبي بحديث حاول الشيطان أن يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيقوه الله وينسخه. ده رأي ابن عباس قال أمنية النبي حديث النبي إن الشيطان بحاول يكذب في حديث النبي عليه السلام. قال ابن عباس ويقال أي في قراءته، يعني حاول الشيطان إنه يكذب أو يوسوس في قراءة النبي. لكن تفسير المرضي في الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا تمنى إيه؟ تمنى أن ينصره الله وتمنى أن ينتشر دينه، أن تنتشر رسالته، يتمنى هذا ويتمنى أن يكون له أتباع لهم قوة ومنع. تمنى مفتوح وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. قالوا تمنى النصر والعزة والغلبة. ألقى الشيطان في أمنيته في الوقت الذي يتمنى فيه النبي أو الرسول العزة والنصر والغلبة، يأتي الشيطان عن طريق جنوده فيضع العقبات والسدود في طريق نصر الدعوة، فتحدث فتن وتقع محن. ألقى الشيطان في أمنيته، يعني ألقى الشيطان العقبات في طريق أمنيته التي تمناها بالنصر والغلبة. فتظل أمنية النبي من الأنبياء بالنصر والغلبة والعز وانتشار الدين، وأمنية الشيطان بوضع العقبات والعراقيل والسدود في طريق دعوته. وربما قامت الحروب بين جند الرحمن وجند الشيطان، وربما كانت سجالا بين المؤمنين والكافرين، ينتصر فيها أهل الإيمان تارة وينتصر أهل الكفر تارة. فإن انهزم أهل الإيمان كان امتحانا لهم وابتلاء، وإن انتصر أهل الكفر كان استدراجا لهم وإمهالا، إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. ولا بد أن تكون الغلبة في النهاية لحزب الرحمن والهزيمة لحزب الشيطان. وإن حزب الله هم الغالبون، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فتظل الحرب سجالا بين جند الرحمن وجند الشيطان، إلى أن يقضي الله أمرا فينسخ الله ما يلقي الشيطان من عقبات ومن عراقيل، ويحكم الله آياته ويجعل العاقبة لعباده والعاقبة للمتقين، كما في الآية: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ولا الآية مش كده؟ فلت نصلي على الرسول. ثم يحكم الله آياته إن الله والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة ليلقيه الشيطان لجنوده من وساوس، قل لهم حاربوا وقاتلوا وإني معكم وإني جار لكم. كل دي فتن واستدراج للكافرين، يجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. بعض المفسرين فسروا الآيات على هذا النمط وهذا النحو، في تفسيرة أخرى، لكن لا يمكن أكثر التفسير المرضية والمقبولة مع ظاهر الآية ومع مقطوعات الآيات. واضح انه التمني يبقى على حقيقة انه الرسول بيتمنى النصر ويتمنى العز والغلبة والتمكين، وانه الشيطان بيعوق هذا التمني وبيضع امامه العراقيل، ويتظل الحرب سجال، وفي النهاية يجعل الله عز وجل العاقبة للمتقين. وبهذا نفهم الآية بتفسير بيتفق مع الآية مع ظاهرها مع أسلوبها مع سياقها، ولا فيها إنه النبي يقرأ والشيطان يحط له آيات ويقول ويجي النبي يمسح قرانيق وأصنام. كل هذا كلام كذب وباطل ومن وضع اليهود. وشيء غريب، إذا كان ده شيء غريب فأغرب منه أن المسلمين يتقبلون هذا الأمر كده ببساطة، أو لأول وهلة أو لآخر وهلة. حد نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. وبنشير في القصة الأخيرة من الإسرائيليات اللي كذبت على الأنبياء والرسل، والكلام الآن عن خاتم الأنبياء والرسل، ما ذكر في قصة زينب بنت جحش رضي الله عنها. عندي تفسير الآيات الكريمة:
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا.
هذه القصة قصة زواج زينب بنت جحش بزيد بن حارثة مولى النبي عليه الصلاة والسلام وابنه المتبنى، وبعد كده زواج النبي عليه الصلاة والسلام بزينب. الإسرائيليات شرقت فيها وغربت، والمستشرقون استغلوها أيما استغلال. بتقول إيه الإسرائيليات؟ قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزور زيدا ابن حارث اللي هو كان مولاه وصار ابنه المتبنى، فذهب لزيارته فلم يجده فلفع الريح بستار بيت زينب، فرآها النبي عليه الصلاة والسلام فسر بها فوقع حبها في قلبه فرجع يقول سبحان الله العظيم سبحان مقلب القلوب. فأخبرت زينب زيدا بما حدث وما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب زيد لرسول الله عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله زرتني ولعلك رأيت زينب فأعجبتك أفتتزوجها يا رسول الله؟ قال له اتق الله أو أمسك عليك زوجك واتق الله. سألت الإسرائيليات ما حب النبي عليه الصلاة والسلام لزينب موجود وواضح وحب يخفيه، وقال لزيد أمسك عليك زوجك واتق الله في الوقت اللي هو أحب زينب، وتمنى لو طلقها زيد ليتزوجها. دي الإسرائيليات. كلام المستشرقين جو بقى عند حكاية إن وصل النبي عليه الصلاة والسلام بيت زينب ولفع الهواء بستار زينب، قالوا فرآها النبي عليه الصلاة والسلام وهي نائمة على سريرها بثياب نومها شبه عارية. قال يعني كأنه انصار النوم بتاعة الزمن ده الكمبلزونات كانت زمان موجودة، والحاجات اللي بيشوفوها في الأفلام عاوزين يطبقوها على كتب التاريخ والسير. فقالوا كانت لابسة ثياب نوم يعني شفافة وهي شبه عارية أو نصف عارية وممددة على سريرها، فوقع حبها في قلب هذا الرجل العاشق الهائم في حب النساء. وبدأ خد من الكلام ده اللي قالوه المستشرقين اللي قالوه الكفرة، وقعد يقولوا في النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يعني المسألة ما بقاش نبي، وبقى قيس وليلى وعنتر وعبلة وكسير وبوزينة، وبقى مثلا يعني عادل إمام ومش عارف مين، وحكايات وروايات بقى التمثيلية، وعاوزة تعمل منها فيلم وتعمل منها مسرحية. كل ده خدوه من الإسرائيليات اليهود، وضعوا الأسس بتاعتها، وجاء المستشرقون واخذوا بقى يعملوا مونتاج ويألفوا ويحطوا سيناريو وقصة وخيال ويتخيل زي ما هو عاوز. وطبعا بيسعفهم الجهل ان الآية بتقول كده صحيح، والنبي عليه السلام شاف زينب ووقع حب زينب في قلب النبي عليه الصلاة والسلام. بس المسألة ده نبي، طب ازاي دي متجوزة؟ لو كانت بنت كانت المسألة سهلة، بس دي متجوزة. وبعدين قال يعني زيد بشفافية قلبه حس اللي حصل من النبي، وانه النبي احب زينب، بقول له طب انا اصلها وانت تتجوزها؟ يقوم يقول له لا يا راجل، لا عيب عيب، اختشي، اتق الله، امسك عليك زوجك، ايه الكلام ها؟ هذه المسألة، وهذه الاسرائيليات اللي بتحكيها عن مين؟ عن النبي محمد، عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وتعالى هنا نشوف، اولا ده النبي محمد، هل هو ده النبي عليه الصلاة والسلام اللي يروح عشان يزور مولاه ويتجسس على عورات بيته؟ طب خلي الهوى لفع بستار زينب، كأن يعني كانت الستارة دي كانت الستار بتاعت الأيام دي عشان الهوى يلفعها، وبعدين زينب ممددة على سريرها ونايمة والنبي برا بينادي. وهل كان النبي عليه الصلاة والسلام لما يروح يزور يوقف على الباب كده، هو أول ما الستارة عملت كده يلاقي زينب نايمة على سريرها؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام شاف واحد ده وقف قدام باب بيته قال السلام عليكم وهو قدام الباب كده، فقال لمن معه اذهب فعلمه كيف يستأذن. قال له خذ جنب الباب انسح يمينا او شمالا وقل السلام عليكم ورحمة الله، ادخل فان اذن لك، انما يعني في وش الباب. وقال له يا هذا انما جعل الاستئذان من اجل النظر، الاستئذان مش عشان تقول يا فلان انت عينك بص على الصالون شوية وبص النوم شوية، لا، انما جعل الاستئذان من اجل النظر. ومن النبي عليه الصلاة والسلام اللي بعلمنا كده يروح يستنى انه زيد مش موجود عشان يتفرج على مرات زيد وهي نايمة، ونايمة شبه عارية كمان كتلفة مصمم. طيب غير كده قالوا أن لما شافها وقع حبها في قلبه. طب الكذابين، كانت زينب بعيدة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ده القصة نفسها اللي هم بيروها، ده لو كان عندهم عقل. أولا زينب دي مين؟ دي بنت عمة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام رباها او قلت ربت معه، فرآها وهي طفلة في المهد، ورآها وهي شابة صغيرة، ورآها وهي فتاة كبيرة، وعارف كويس جدا من هي زينب، شافها مرات قبل بعثته وقبل ان تنزل ايات الحجاب، كانت النساء بما فيهن المسلمات يبدين الوجه والكفين ده على الأقل. وكنا يبدين الرقبة وفتحة الصدر، وده تبرج الجاهلية اللي نزلت الآية ولا تبرجنا، تبرج الجاهلية الأولى. وابن عباس قال كانت المرأة تلبس الطويل من الثياب غير أنها كانت تظهر صفحة رقبتها، يعني معناها الوجه باين، الرقبة باينة، فتحة الصدر باينة، وممكن فتحة الصدر تصل لغاية سبعة الثدي. كل ده واضح في الجاهلية قبل ما تنزل آيات الحجاب. وكان ممكن يكون النبي عليه الصلاة والسلام رأى زينب وهي على هيئتها قبل أن تنزل آيات الحجاب. يبقى كل ده يدوب شافها لما تزوجها زيد وقع حبه في قلبها. وبعدين مين اللي زوجها لزيد؟ ده الرسول عليه الصلاة والسلام استدعاه وتعال يا زينب، قال لها تتزوجين زيدا؟ قالت له لا، انا ابنة عمتي سيدة من سادات قريش، اتزوج مولى عبد جرى عليه الرفق؟ قال لها تزوجي؟ قالت له لا، لا اطيعك في هذا يا رسول الله. ربنا كان اراد ان يبطل عادات جاهلية، يبطل انه الناس يتفاغروا بالاحساب والانساب، وانه السيدة القرشية ما تتزوجش عبد حبشي او غير حبشي. يقوم ربنا سبحانه وتعالى يأمر بتزويج زينب بنت جحش سيدة من سادات قريش بنت عمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام من بني هاشم افضل بطون قريش التي هي افضل القبائل، وتتزوج من عبد من العبيد. أراد الله هذا، وعمليا مش نظريا. وأراد المعنى الثاني اللي جاء بعد كده، أنه في الوقت الذي كان الابن المتبنى عند العرب كابن النسب، كالابن من الأب والأم، ينادى عليه باسم الأب اللي تبناه، كما كان يقال عن زيد بن حارثة زيد بن محمد. وفي نفس الوقت بيطلع على عورات البيوت، وفي نفس الوقت كان إذا مات المتبني ورثه الابن المتبنى، وبقوا ياخذ كل احكام الابن في النسب. فاراد الله ان يبطل هذا. فلما اراد الله ان يبطل الجاهلية الاولى وهي الافتخار بالاحساب والانساب، امر بتزويج زينب من زيد بن حارثة. قالت لا مش ممكن، فنزلت الاية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فجاءت وقالت يا رسول الله الان اسمع واطيع، تفعل بها ما تشاء، تفعل بها ما تشاء، ما دامت المسألة بقى التشريع لا بقى لي حرية ولا بقى لي اختيار. قالت تزوجي زيدا، وتزوجت زيدا، وتزوجها زيد. الشاهد هنا من اللي زوجها؟ وهي كارهة. طيب ما كانش شافها، ما كانش عارفها. وبعدين لو انه شافها وعارفها ولها من الجمال ما لها، لو اثار بس انه طيب هو يتمناها، اكانت ترفض؟ ده يعني ده النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة رضي الله عنها، جت قريش تعير أبا سفيان تقول له محمد اتجوز بنتك، وكان أبو سفيان كافرا. قال لهم فيها إيه لما اتجوز محمد؟ محمد اتجوز بنتي فيها إيه؟ ومن مثل محمد شاب لا يجدع أنفه. وكان ابو سفيان وقتها كافرا، وكان من اشد الناس كراهية لمحمد، لكن عند الحق اهل الحق. فكان لما النبي اشر انه عاوز زينب، كانت زينب والاهل زينب يرفضوا، ولا كانت زينب تاتي بما تحمل والدنيا كلها تاتي عشان تلبي امر النبي عليه الصلاة والسلام؟ فربنا امر بتزويجه، وتزوجها زينب ليبطل عادة التبني، قائد هذه الأمة ومعلم البشرية محمد عليه الصلاة والسلام. ما تجيش بواحد ثاني من أصحابي، لا، فيك أنت يا محمد، أنت تبنيت زيد بن حارثة والمسائل بتترتب، وبقى زيد اسمه معروف زيد بن محمد. الناس يوم تنزلات ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وبعدين طب هم بيقولوا الابن المتبنى كالابن النسب، والواحد ما يقدرش يتجوز مرات ابنه. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، قال يبقى عشان يخرج الابن المتبنى. وهنا قال له لا، يبقى ايه لما تجوز زيد زيد لزينب، زينب صحيح سمعت الكلام بس كانت تتعالى عليه، فكان يكثر منها الشكوى. فأعلم الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن زيجة زينب لن تستمر، وإنه زيد سيطلق زينب، وإنه أنت هتتجوزها من أجل أن تؤدي مهمة عملية لإبطال حادث التبني المنتشرة في الناس. يجي زيد يشكو من زينب، ومن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له معلش امسك عليك زوجك واتق الله اصبر. ليه؟ لانه ما فيش تشريع صريح نزل يقول انه زي زيد هيطلق زينب والنبي اتجوزها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستحي ويخشى ان يصرح بما اوحي اليه انه زيد هيطلق وهو يتجوز زينب، فكان مستني المسألة لما تاخد وضع تاني، ولأنه ده هيبدأ في حرب جديدة كله هيطلع شيعة محمد اتجوز مرات ابنه، مصيبة جديدة وشيعة جديدة المشركون هيستغلوها أيوم استغلال، والصحافة والإعلام وكله الليلة، فكله هيستغل الشيعة دي عشان يطعن في النبي محمد اللي مش لاقيين له لا بيكذب مرة ولا بيخون مرة ولا بيقدر مرة ولا ولا. فيبقى اتجوز مرات ابنه ادي الوقت ويادي النفس ويادي ويادي وتلاقي المسائل كلها، تلاقي المشركين طالعين وعاملين مظاهرة محمد اتجوز بنته ممكن يعني حكاية محمد اتجوز مرات ابنه. طيب يقوم لما النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول له اتق الله امسك عليك زوجك واتق الله، فربنا عاتب ونزلت الايات على انه المسألة كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام لما يجيه زيد يقول له خلاص طلق زينب، وعشان تاخد زينب فترة عدة المطلقة عشان يتجوزها النبي عليه الصلاة والسلام كما امر الله ليطلع عادة التبني. لكن المسألة حدث بها نوع من التأخير من النبي عليه الصلاة والسلام فعاتبه ربه بهذه الآية. إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، يعني لما اختاروا ابن متبنى وجعلوا حر بعد أن كان عبد، أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي. ثم هو جبريل نزل وقال لك أنت زيد طلق زينة وتتجوزها، ومع ذلك تقول له امسك عليك زوجك اتق الله تخفي في نفسك ما الله مبديه. طيب ليه تخشى الناس؟ الله هو حق ان تخشاه. تخشى الناس الله حق ان تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا المدة اللي احنا كنا مقررينها زوجناكها، ليه؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم ابنائهم الذين تبنوهم في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. يقدر الواحد يبقى له ابن متبنى ويتجوز بنته وما عليهوش حرج ولا عليهوش اسم ولا شيء أبدا، وبعد كده طبعا الإنسان أبطل عادة التبني تماما. أنت صحيح لما تلاقي ولد نقيص في الشارع أو غيره ممكن تاخده وتربيه ولك أجل التربية، لكن ما تسموهش على اسمك ولا يبقى ليه ضوابط. وإن قدرت تجعل له ضوابط زي مثلا يرضع من زوجتك يرضع من بنتك بحيث يبقى محرم في البيت ويشوف البيت على وضعه الطبيعي، انما لو ظل اجنبي اول ما يبلغ الحلم او يطلع على عورات النساء يبقى البيت بياخد احتياطاته وما لا يشوف المرأة اللي هي زوجتك اللي هو معتبرها امه ولا هيش امه ولا يشوف بنتك اللي هم معتبرهم اخواته وهكذا. المهم الاسلام ابطل عاد التبني وبين ان ابن المتبنى ليس كابن النسب بدليل انه ممكن المتبني يتزوج زوجة الابن المتبنى وادي سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم تزوج بزوجة زيد بن حارثة الذي كان ابنا له متبنى لكي لا يكون على المؤمن حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. حد يعيب على النبي عليه الصلاة والسلام هذا؟ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. والنبي عليه الصلاة والسلام صيرة خلق الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. المسائل يا أخواننا أنا حبيت بس أشير إلى الإسرائيليات الموجودة في قصص الأنبياء والرسل، وباقي إسرائيليات أخرى أن أشير إليها. أقرنا عليكم النهاردة أن يغفر ذنوبنا، أن يفرج كروبنا، أن يسر عيوبنا، أسألك رضاك الجنة، أعوذ بك أن تخطيك النار.